الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا قرأ الإنسان يقول: قال فلان ابن فلان، ويسميه باسمه، ثم إذا كرر القراءة يقول: قال المصنف رحمه الله، حتى يعرف من هو المتكلم في هذا المجلس. فالإمام السعدي رحمه الله يقول: ومنها، يعني ومن شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومعنى شطر يعني جهة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة. الله تعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الصلاة أن يتوجهوا شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. واستقبال الكعبة من شروط صحة الصلاة. فإن كان العبد مشاهدا للكعبة فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، لا ينحرف عنها لا يمينا ولا شمالا. وأما إن كان بعيدا عنها في بلد من البلاد فإنه يتوجه إلى ناحيتها، يتوجه إلى ناحيتها بقدر اجتهاده، ولا يضر الانحراف اليسير، لا يضر الانحراف اليسير. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره فقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنه. إذا عجز عن استقبال القبلة بسبب مرض أو غيره، مثل أن يكون مريضا مضطجعا على فراشه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ففي هذه الحالة يسقط عنه هذا الواجب، يسقط عنه هذا الواجب. وكذلك إذا كان مثلا مقيدا أو محبوسا على جهة ولم يستطع التوجه جهة القبلة وعجز عن ذلك سقط، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجبات تسقط، الواجبات تسقط بالعجز عنها، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هذا الحكم عام، الحكم عام، ما دام الإنسان عجز عن الواجب سقط عنه، كالقيام، كاستقبال القبلة، كستر العورة، كل هذه الواجبات والشروط متى عجز عنها تسقط عنه، ولكن يأتي منها ما استطاع، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، جعل هذا في حدود الاستطاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤلف رحمه الله يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث فيه أن النافلة لا يشترط لها استقبال القبلة إذا صلاها الإنسان على الراحلة في السفر. إذا صلى على الراحلة في السفر لا يشترط له استقبال القبلة، يسقط عنه هذا الشرط. واحتج الفقهاء بقول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية تبين أن العبد أينما توجه فثم وجه الله تبارك وتعالى، لكن استقبال القبلة يستحب إذا كان على راحلته في السفر عند التحريمة. إذا أراد أن يحرم بالصلاة يستحب له أن يتوجه نحو القبلة ولا يشترط، يستحب ولا يشترط التوجه إلى القبلة عند ابتداء الصلاة. أما الصلاة المكتوبة فلا يصليها على الراحلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي المكتوبة على الراحلة في السفر، إذا حضرت المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى. إذا جاء وقت الصلاة المفروضة نزل عن دابته وعن راحلته وتوجه نحو القبلة وصلى، فعلمنا أنه لا يصح للإنسان أن يصلي على راحلته إلا النافلة وفي السفر، كما قال يعني الشافعي وغيره أن هذا خاص بحال السفر، التطوع على الدابة يكون خاصا بحال السفر. لكن لو أن إنسانا مسافرا على دابة كطائرة مثلا ولم يستطع استقبال القبلة لأن كرسيه كان على عكس القبلة أو على جهة غير جهة القبلة ولم يستطع أن يتوجه نحو القبلة، ففي هذه الحالة يسقط شرط استقبال القبلة، لأننا قلنا فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها.
ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعة: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
من شروط صحة الصلاة النية، لأن النية شرط لصحة الصلاة، بل النية شرط لصحة جميع العبادات. والنية يراد بها ما يقصد بهذه الصلاة، هل هي الصلاة المكتوبة أو الراتبة القبلية أو النافلة. فالنية إذن تميز بين العبادات، تميز بين الصلاة والصلاة، وبين الصيام والصيام، وبين الإنفاق والإنفاق، فتفرق بين الواجب والمستحب. فبالنية تتميز الأعمال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ: إنما العمل بالنية، يعني إنما تعتبر الأعمال وتصح بالنيات. فمن صلى ولم تكن نيته صلاة المغرب فإن صلاته لا تجزئه عن صلاة المغرب وتكون نافلة، فلا بد إذن أن يقصد الصلاة بنيته، فلا عمل إلا بنية. وأيضا النية أيها الإخوة يجب أن تكون خالصة لله، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فيجب على المسلم أن يخلص نيته في صلاته أنه يريد بها وجه الله، أن يتقرب بها إلى الله زلفى. النية موضعها القلب، ولا يجوز التلفظ بها باللسان، لأنه أمر محدث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه ولا عن أحد من الصحابة. فالنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. قال: وتصح الصلاة في كل موضع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا دليل قول المؤلف وتصح الصلاة في كل موضع، للدليل العام: وجعلت لي الأرض مسجدا. فالأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد للمسلم، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، ولا يصلون إلا في بيعهم وصوامعهم، ولكن هذه الأمة جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. فحيثما حضرت الصلاة فعند المسلم مسجده وطهوره، إذا لم يجد الماء تطهر بالتراب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلا مواضع جاءت الأدلة تبين أنها ليست مواضع للصلاة، وذكر الشيخ حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة ليست مسجدا، يعني ليست موضعا للسجود، ليست محلا للسجود، لا يصح للمسلم أن يصلي ويسجد في المقبرة بين القبور أو قريبا من القبور أو في داخل سور المقبرة. والسبب: هل هو لنجاسة الأرض؟ هل لأن الموتى كما قال بعض الفقهاء يعني تخترق دماؤهم ويسيل صديدهم بالتراب، ومع الزمن يظهر على وجه الأرض فتكون الأرض غير طاهرة؟ ليس هذه العلة. العلة هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، وهو قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. معنى مساجد مواضع للسجود عندها، فالسجود والصلاة عند القبور وسيلة للشرك، سبب للغلو بالصالحين وأصحاب القبور ودعائهم من غير ودعائهم من دون الله عز وجل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يدعى من دون الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام صنيع اليهود والنصارى والأمم السابقة التي غلت في قبور أنبيائها فسجدوا عندها، ومن ثم عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد فإن الرافضة اليوم جعلوا قبور الصالحين وربما غير الصالحين جعلوها مساجد، وصاروا يحجون إليها ويتمسحون بأركانها ويتبركون بالدعاء عندها، بل يدعونها من دون الله عز وجل ويذبحون عند عتباتها، حتى ألف بعضهم كتابا اسمه مناسك حج المشاهد، قياسا على مناسك حج بيت الله الحرام، وسماه مناسك حج المشاهد. هذا من الضلال العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو والعافية، ومن الغلو في أهل البيت وآل البيت، وحب آل البيت واجب على كل مؤمن وبغضهم من النفاق، ولكن الغلو فيهم يخالف الدين وبدعة من البدع. فأولا إذن المقبرة ليست مسجدا، والحمام كما جاء في هذا الحديث إلا المقبرة والحمام. الحمام ليس هو الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، وإن كان الناس اليوم يتعارفون على تسمية مكان قضاء الحاجة حماما. الحمام يا إخوة هو المكان الذي يستحم فيه، وأخذ من كلمة الحميم يعني الماء الساخن الذي يستعمله المغتسل. المغتسل يسخن الماء لأجل أن يغتسل، يسمى الماء الحميم فسمي الحمام. أما مكان قضاء الحاجة فهو الخلاء أو الكنيف، هذا موضع قضاء الحاجة. وأما الحمام فالمقصود به الموضع الذي يستحم فيه الإنسان. ولماذا ليس هو مسجدا؟ لأنه موضع تكشف فيه العورات وتكثر فيه الشياطين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. قال أو في محل النجس، هذا بالاتفاق أن المواضع النجسة لا يجوز السجود عليها، لا بد أن تسجد على مكان طاهر نظيف ليس به نجاسة. والنجاسة قد تكون بولا أو غائطا أو دما أو ميتة. أن يسجد الإنسان مثل على جلد ميتة أو أن يسجد على جلد سبع وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. فالمحل النجس لا تصح الصلاة عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، يجب على المصلي أن يطهر ثوبه ويطهر موضع صلاته وسجوده، ولا يجوز له أن يسجد على المحل النجس حتى يطهره أو أن يضع عليه ثوبا فيصلي عليه أو مغصوب. قال في محل النجس أو مغصوب، سواء كان أرضا أو عقارا. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أو لا تصح الصلاة في مكان مغصوب، يعني ما أخذ غصبا يعني عن قهر وتسلط. إنسان أخذ أرضا عن قهر وتسلط غصبا، فمذهبه رحمه الله ورضي الله عنه أن الصلاة لا تصح في الموضع المغصوب، لأن المصلي يصلي في مكان حرام عليه. والقول الثاني وهو قول الجماهير أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة تصح مع الإثم، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد والحمد لله، أن الصلاة صحيحة لكن صاحبها آثم، لأن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لكن صاحبها آثم. أو أعطاني إبل، أعطاني الإبل هي الأعطان هي جمع عطن، وهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل وتبيت. والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل يا إخوة، هل هو لنجاسة الإبل وروثها وبولها؟ لا، ليس هو لنجاسة روث الإبل أو بولها، لأن عندنا قاعدة أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر. إذا ما السر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال له يا رسول الله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. السر في هذا أن معاطن الإبل مواضع تكثر فيها الجن والشياطين، لأنه صح في الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين أو من الجن. ومعنى خلقت من الشياطين قيل أنها خلقت من المادة التي خلق منها الشياطين، والقول الثاني ربما أرجح أن فيها طبع الشياطين والشيطنة، فيها
النفار تنفر، وربما آذت المصلي، وربما ألهته عن صلاته، وهذا أمر محسوس كما هو مشاهد. ويكون هذا كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني في طبعه إيش؟ العجلة، في سجيته وخلقته العجلة. وأيضا ورد في الحديث أن على سنام كل بعير شيطان، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو منع من الصلاة في معاطن الإبل. ورد حديث عند الترمذي وابن ماجه ولكنه حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصح الصلاة في 7 مواطن: المجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وفوق ظهر الكعبة والمقبرة والحمام، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وما صح عندنا من الحديث يغنينا عن هذا الحديث، فما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة يغنينا يا إخوة عن هذا الحديث الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة، يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار.
وقار،
وقار. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر: ألا إنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
يستحب له أن يأتي بسكينة ووقار قبل أن يبدأ ببيان صفة الصلاة، قبل أن يبدأ ببيان كيف يصلي الإنسان، وهذا أمر مهم جدا، لأن الصلاة كما تعلمون هي عمود الدين، وهي أعظم عبادة بعد الشهادتين، وهي العبادة الوحيدة التي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله تعالى أنها الفارق بين المؤمن والكافر، فهي من أعظم العبادات بعد الشهادتين. فقبل أن يبدأ ببيان صفة الصلاة بين كيف يأتي المسلم إلى الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا أقيمت الصلاة، سمع الإنسان الإقامة، فلا يشرع له أن يأتي وهو يركب كما نرى بعض المسلمين يفعل، أو يمشي مشيا مستعجلا ليس عليه السكينة، بل يأتيها وهو يمشي. وأيضا لا يعني أنه يمشي مشيا باردا ليس فيه حرقة على إدراك الصلاة، وإنما مشيا متوسطا لا يذهب بالسكينة والوقار، لأنه في صلاة. ما دام أنه خرج من بيته قاصدا الصلاة فهو في صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد النهي عن تشبيك الأصابع إذا قصد الإنسان الصلاة في المسجد. إذا خرج أحدكم عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وكذلك إذا جلس ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، فيأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر لم يرد كاملا بهذه الصورة في حديث واحد، وإنما هو مجموع من عدة أحاديث. الذي ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الذي ورد في صحيح مسلم، ووردت أيضا زيادات ذكرها المؤلف هنا في قوله إذا دخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأنه ورد فليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، لأنه قادم على خير، قادم على فضل وعلى بركة، فيقدم اليمين. وأما إذا أراد أن يخرج فيقدم اليسرى والشمال، لأنه ترك الفضل والخير والبركة وراءه، ولهذا خرج بشماله. وعند خروجه يقول بسم الله اللهم صل على محمد، أو يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم افتح لي أبواب فضلك، كما ورد في حديث مسلم، وأيضا عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم. نعم. فإذا قام،
قال رحمه الله، فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حجم منكبيه أو إلى تحمة أذنيه،
تحمتي
أذنيه، في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يعني يستفتح بالتكبير، وهذه التكبيرة هي التي يسميها الفقهاء تكبيرة الإحرام، لأن بها يحرم عليه ما كان حلالا قبل من الكلام والطعام والشراب والحركة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تكبيرة الإحرام ركن من الأركان، لا تصح الصلاة إلا به، وهذه التكبيرة يجب أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلا يصح أن يقول الله كبير أو الله أعظم، لا يصح أن يغير هذا اللفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه أنه استفتح الصلاة بغير هذا التكبير. ومعنى الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، في ذاته، في صفاته، في أقواله، في أفعاله، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل ملك ومتكبر، فالله أكبر من كل شيء. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه، هما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة يرفع يديه حذو، يعني قرب أو محاذاة منكبيه، المنكبين الكتفين، تارة يرفعهما حذو المنكبين، وتارة يرفع يديه أو كفيه حتى تكون حذو أو قرب شحمتي أذنيه، شحمة الأذن. هذه صفة وهذه صفة، كلاهما وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالعبد يعمل بهذا تارة بهذا تارة حتى يكون عاملا بكل ما ورد في السنة، ويستقبل بكفيه أو بباطن كفيه القبلة. يعني إذا رفع، هل يرفع هكذا كما يفعل بعض الناس يحرف باطن كفيه على القبلة؟ لا، الصواب أن يبسطهما ويرفع كفيه ممدودة الأصابع، مضمومة الأصابع، ويستقبل بهما القبلة، يستقبل بباطن كفيه القبلة، ويرفعهما كما قلنا حذو منكبيه. تارة يقارن التكبير، تارة يكون رفع اليدين مقارنا للتكبير، يعني مع التكبير، وتارة قبله وتارة بعده، كلها صفات واردة عنه صلى الله عليه وسلم. في 4 مواضع: التكبير ورفع اليدين يكون في مواضع، أما رفع اليدين ففي 4 مواضع، وأما التكبير ففي كل خفض ورفع، في كل انتقال لا بد من تكبير، أما رفع اليدين فورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد السائب، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفعهما أيضا، وإذا قام من السجدتين يعني قام من التشهد الأول رفع يديه. هذا الذي ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكذا في حديث مالك ابن الحويرث فلذلك قال المؤلف عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، إذا قال سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال مفصل، وفي المغرب من انفصاله، وفي الباقي من أوقاته.
نعم. ويضع يده اليمنى على اليسرى، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم يقول سهل: كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يده اليمنى على ساعده اليسرى في الصلاة، أو على يده اليسرى في الصلاة. وروى هذا الحديث أيضا الإمام مالك في موطئه، روى هذا الحديث، وهو حجة على من قال بترك القبض في الصلاة من المالكية، لأن إمامهم الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه روى في موطئه بسنده الصحيح حديث سهل بن سعد أن الناس كانوا يؤمرون، ولاحظ كلمة يؤمرون، والأمر إيش يفيد؟ الوجوب. كان الناس يؤمرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى أو على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال: تحت سرته أو فوقها أو على صدره. أما حديث تحت سرته وما ورد فيه من الأحاديث من حديث علي وغيره فهي أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، والصحيح ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قبيصة بن هلب الطائي وغيره أنه كان يضع يده صلى الله عليه وسلم على صدره، يضع يديه يقبضهما على صدره، وتارة لوضع اليدين على الصدر صورتان: إما أن يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وساعده، وإما أن يضعها على ظهر كفه ويقبض على ساعده، يقبض بيده اليمنى على ساعده، صورتان وردتا عنه صلى الله عليه وسلم. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح، أنه يستفتح به صلاته، وهو مروي من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي سعيد وأنس وعمر. وهذا الدعاء يحتوي على تسبيح الله تبارك وتعالى وحمده، وقوله وتبارك اسمك، تبارك اسمك يعني فيه البركة، البدء بأسماء الله وذكرها فيها البركة. تعالى جدك يعني تعالت عظمتك سبحانك، الجد العظمة، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث الوارد في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، أو حديث الاستفتاح في صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الحديث في صحيح مسلم، الاستفتاحات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنواع. ويستحب للمسلم أن يحفظ هذه الاستفتاحات ويأتي بهذه مرة وبهذه مرة حتى يكون عاملا بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا كي لا تكون الصلاة عنده عادة يكرر فيها الدعاء مرة بعد مرة حتى يمل هذا الدعاء، وربما يقوله بلا ذهن حاضر، ثم يتعود ويبسمل، يتعود يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عملا بقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت القرآن، هل يعني إذا انتهيت من قراءة القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد عن بعض السلف أنه كان يستعوذ بعد القراءة، يعني أخذا بظاهر ما فهم من الآية، لكن هذا فهم فيه بعد، والصحيح الذي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة قبل القراءة. وكان عليه الصلاة والسلام يزيد فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتارة يزيد فيقول من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، من همزه ونفسه ونفخه، ثم يبسمل، والبسملة تكون سرية حتى في الصلاة الجهرية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، ويقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرى أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن يجوز الجهر بها إذا كان قصد الإمام التعليم، إذا كان قصده أن يعلم الناس مثلا الصلاة يجهر بها مرة في عمره مرة في السنة من أجل تعليم الخلق أن القارئ في صلاته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان افتتح الصلاة، ويقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج خداج، والخداج ولد الناقة قبل أن يكتمل، يعني صلاة ناقصة مثل الجنين الميت الذي لا يستفاد به. وهذا يعم الصلاة الجهرية والسرية للإمام والمأموم في الحضر والسفر كما هو اختيار البخاري، وهو أيضا اختيار أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة أنه يجب القراءة قراءة الفاتحة ولو في الصلاة الجهرية وراء الإمام، يقرأها في سكتة الإمام أو بعد قراءته أو معه إذا قرأ الفاتحة. والمسألة فيها خلاف قديم بين العلماء، وهذا الراجح الذي اختاره الإمام البخاري في صحيحه أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل الصلوات لأنها ركن من الأركان. ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. المفصل من أين يبدأ في القرآن؟ على قولين للسلف. قول الأول أنه يبدأ من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، والقول الثاني وهو أرجح أنه يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف. طوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى عما يتساءلون، هذا طوال المفصل. ولماذا سمي بالمفصل؟ لكثرة الفواصل فيه. فالقرآن من عند سورة قاف أو من الحجرات إلى آخر القرآن تكثر فيه الفواصل، بخلاف السور التي قبله تطول الفواصل فيها. فطوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى عم يتساءلون، أواسط المفصل من عم يتساءلون إلى سورة والضحى، وقصار المفصل من سورة والضحى إلى آخر المصحف. فالفجر يقرأ فيه بطوال المفصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في الفجر حتى يقرأ في الفجر بالخمسين وستين آية. ولو قرأت في أيامنا بأهل المسجد بعشر آيات لقالوا أنت منفر، صلاتك طويلة وشاقة ولا نستطيعها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الأمة بالأمة كان يقرأ بالفجر بالخمسين وستين آية، وهكذا كان خلفاؤه الراشدون. في المغرب يقرأ فيها بالقصار، قصار المفصل يعني من سورة والضحى إلى آخر المصحف، ولا بأس أن يقرأ أحيانا بسور طويلة في المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة بالمغرب بالأعراف، وقرأ بالنجم، وقرأ بالطور، فيجوز إذن أحيانا الخروج عن هذا. وفي الباقي من أواسطه أو أوساطه، يعني من أوساط المفصل يقرأ في العشاء من أوساطه، في الظهر والعصر كذلك. في يقول يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، إلا في الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر. والسر يا إخوة في كون صلاة الليل جهرية صلاة النهار سرية أن الإنسان في النهار يكون مشغولا بمعاشه، وأيضا النهار فيه الضوضاء والحركة والعمل، وأما الليل ففيه الهدوء والسكينة وتهدأ الأصوات فيه، فناسب أن تكون فيه الصلاة جهرية ليستفيد الإنسان من القرآن. أما الجمعة والعيدين، الجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء، الإنسان يجهر فيهما أو فيها لأنها صلاة تجمع المسلمين، وهذه المجامع يستحب فيها إسماع القرآن، لأنه ربما يحضر فيها من لا يحضر صلاة الجماعة من النساء والأطفال والعبيد وغيرهم. ولذلك جاء في الشرع أن القراءة في الجمعة والكسوف والعيدين والاستسقاء تكون جهرية. والله أعلم بالصواب، ونكتفي بهذا القدر، وندع حوالي 10 دقائق للأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.